أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سورة الرابعة فهي أن الظن بالحكم مأخوذ في موضوعه من فيه كما إذا قال المولى إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك الصلاة وإذا ظننت بحرمة شرب الخمر حرم عليك شربها فالظن بالحرمة مأخوذ في موضوع مثلها أو ظن بالوجوب مأخوذ في موضوع مثله ولا فرق بين أن يكون هذا الظن معتبرا أو غير معتبر غاية الأمر إذا كان هذا الظن معتبرا فهو يثبت متعلقه فعندئذ يلزم اجتماع المثلين اجتماع المثلين في شيء واحد حكمين المتماثلين فأما إذا كان الظن غير معتبر فهو لا يثبت متعلقه ومتعلقه غير ثابت لا وجدانا كما هو المفروض ولا تعبدا من جهة أن الظن لا يكون حجة فإذا أمكن إثبات متعلقه من طريق آخر فهو وإلا فلا يكون ثابتا فالثابت هو الحكم المجهول للظن بالواقع فإن الحكم المجهول للظن بالواقع فهو ثابت لأن موضوعه الظن بالحكم الواقعي سواء كان معتبرا أم لم يكن معتبرا فعندئذ لا يلزم محظور اجتماع المثلين هذا إذا كان الظن تمام الموضوع للحكم فأما إذا كان جزء الموضوع وجزء الآخر الحكم الواقعي فعندئذ إن كان الظن معتبرا فالموضوع ثابت بكلا جزئيه فمتعلقه ثابت فعندئذ يلزم اجتماع المثلين فإن متعلق الظن هو الوجوب فهو ثابت والحكم المجهول على الظن بالوجوب أيضا ثابت فعندئذ يلزم اجتماع المثلين وأما إذا كان هذا الظن غير معتبر فعندئذ لا يثبت متعلقه وعلى هذا فالموضوع بكلا جزئيه غير ثابت فإن أحد جزئي الموضوع وهو الظن فهو ثابت وأما متعلقه وهو الحكم الواقعي فهو غير ثابت لأن الظن غير معتبر ولا يكون حجة فلا يثبت متعلقه إلا إذا أثبت متعلقه بدليل آخر فإذا لم يثبت الموضوع بكلا جزئيه فالحكم المجهول لهذا الموضوع أيضا غير ثابت ففي هذا الفرق شيء من الحكمين غير ثابت أما الحكم المتعلق به الظن من جهت أن الظن ليس بحجة فلا يثبت متعلقه. أما الحكم المجهول للظن بالحكم الواقعي فعدم ثبوته من جهة عدم ثبوت موضوعه بكلا جزئيه فشيء منهما غير ثابت. وأما في فرض الثبوت سواء أكان الموضوع مرتبا أم كان الزم تمام الموضوع فهل يلزم محذور اجتماع المثلين أو لا يلزم ذلك؟ والجواب أنه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الانتشال. أما في مرحلة الجعل فإن الحكم بما أنه أمر اعتباري فلا مانع من الجمع بين حكمين المتماثلين. فإن التزاد إن بين التزاد والتماثل إنما يستحيل بين الأشياء الواقعية الخارجية. وأما الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعية لها في الخارج فلا تتصور المزادة والمماثلة بينها. بين الأمر الاعتباري بيد المعتبر نفيا وإثباتا ولا واقع له في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن. فلأجل ذلك لا تتصور المزاد والمماثل بين الأمور الاعتبارية. فأما في مرحلة المبادي فكل من الوجوبين وإن كان يكشف عن وجود مصلحة ملزمة في الواقع باعتبار أن الأحكام الشرعية تتبع مصالح والمقاصد الواقعيتين إلا أن مصلحتان إذا اجتمعت في شيء تندك إحداهما في الأخرى فتصبحان مصلحة آكد وأقوى من كل واحدة منهما. فمن أجل ذلك لا تنافي بين المصلحتين ولا مانع من اجتماعهما في شيء واحد. فإنهما إذا اجتمعتا في شيء واحد تندك إحداهما في الأخرى فتصبحان مصلحة واحدة آكد وأقوى من كل واحدة منهما بحدها. فأما في مقام الانفصال فلا مانع منه فإنه يكفي انفصال واحد لسقوط كلا الوجوبين والانفصال كليهما معا. ونذير ذلك كثير. فإذا فرضنا أن المولى أمر بإكرام العلماء ثم أمر بإكرام الهاشميين فإن النسبة بين هذين الدليلين عموم من وجهه قد يكون عالما وليس بهاشميين قد يكون هاشميا وليس بعالم. فقد يكون عالما وهاشميا معا، وهذا هو مورد الالتقاء والاجتماع. فإذا أكرم العالم الهاشمي فقد امتثل كلا الوجوبين، وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي، فإنه يسقط كلا الوجوبين لعمل واحد وبانتصال واحد، ولهذا فلا تنافي بينهما في مرحلة الانتصال، فالنتيجة أنه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد، لا في مرحلة الجهل ولا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الانتصال. ثم إن سيد المستعاد قدس الله نفسه كلاما، وحاصل هذا الكلام ذكر أنه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين في المقام، أيهما إذا كان الظن بالحكم مأخوذا في موضوع مثله لا مانع من ذلك، وإن قلنا بعدم جواز ذلك في القطع لا يجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، وإن قلنا بعدم جوازه في القطع ولكن في المقام لا مانع منه. والفرق بينهما فإن القاطع حيث يرى دائما أن قطعه مطابق للواقع ولا يحتمل الخلاف، فالنسبة بين قطعه للواقع وبين ثبوت الواقع عموما وخصوصا مطلقة، لا عموما وخصوصا من وجه. فأما النسبة بين الظن بالواقع وبين ثبوت الواقع عموما وخصوصا من وجه حتى بنظر الظان، فإن الظان يحتمل مخالفة ظنه للواقع وعدم مطابقته له. فإذا النسبة بين الظن بالواقع وبين ثبوت الواقع عموما من وجه، قد يكون الواقع ثابتا ولا ظن به، وقد يكون الظن به موجودا ولا واقعا، وقد يجتمعان كما إذا كان ظنه مطابقا للواقع يجتمع الظن مع الواقع، ولهذا فلا مانع من ذلك فإذا اجتمع الظن مع الواقع ففي مورد الاجتماع ذكر قدس سره يتأكد الحكمان فيصبحان آكد وأقوى من كل من الحكمين بحده. ففي مورد الالتقاء والاجتماع يتأكد الحكمان ويصبحان حكما أقوى وأكد من كل من الحكمين بحده. هكذا ذكره قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال فإن أراد قدس الله نفسه من تأكيد أحد الحكمين بالحكم الآخر وتوحيده وانذكاره إن أراد بذلك انذكاك في مرحلة الفعلية يعني أن الحكم الفعلي يندك في الحكم الفعلي الآخر فكلا الحكمين فعلي في مورد الالتقاء والاجتماع ويندك أحدهما بالآخر فيصبحان آكد وأقوى من كل واحد منهما بحده إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا واقع موضوعي لذلك فإن الحكم لا يكون موجودا في الخارج ويستحيل فعلية الحكم في الخارج لأن الحكم أمر اعتباري ويستحيل وجوده في الخارج فلو كان موجودا في الخارج فهو خارجي وليس باعتباري وهذا خلف فمن أجل ذلك الحكم الشرعي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وما هو المعروف في الألسنة من فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج المراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته وفعلية محركيته وداعيته لا فعلية نفس الحكم في الخارج فنفس الحكم يستحيل أن تصبح فعليا وموجودا في الخارج بوجود موضوعه وإلا لكان خارجيا وهذا خلف وإن أراد قدس الله نفسه من التأكيد والتوحيد والاندكاك أن أحد الحكمين في مورد الاجتماع والالتقاء يندك في الآخر في مرحلة الجهل وفي مرحلة الاعتبار والجهل إن أراد ذلك فيرد عليه أن تأثير الحكم في حكم آخر كتأثير العلة في المعلول هذا مستحيل فإن الحكم أمر اعتباري وفعل اختياري للمعتبر مباشرة ولا يتصور فيه العلية والمعلولية والفعل والانفعال والتأثير والتأثر والسببية والمسببية كل ذلك غير متصور في الحكم فإنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وفعل اختياري للمعتبر مباشرة فعندئذ من أراد من التأكيد والتوحيد والاندكار تأثير أحد الحكمين في الحكم الآخر كتاسير العلة في المعلول والسبب في المسبب وهذا غير معقول غير معقول وإن أراد قدس الله نفسه من تأكيد الحكم وتوحيده وانتقاصه في مرحلة مورد الالتقاء والاجتماع إن أراد ذلك أن الشارع جعل حكما صالحا أكد وأقوى من الحكمين المجهولين لكل واحد منهما إن أراد ذلك فيرد عليه أن ذلك وإن كان ممكنا ثبوتا ولا مانع ثبوتا من جعل الشارع حكما صالحا في مورد الاجتماع والالتقاء ويكون ذلك الحكم آكد وأقوى من كلا الحكمين المجهولين لا مانع من ذلك ثبوتا إلا أنه لا يمكن إثباته بدليل هذا بحسب الكبرى وأما في المقام فلا يمكن ذلك فلا يمكن جعل حكم ثالث في مورد الالتقاء والاجتماع وتقييده بالداخل كلا الحكمين المجهولين بمورد الاشتراك هذا غير معقول في المقام فإن في المقام دليلين والنسبة بينهما عموما من وجه أحد الدليلين يدل على وجوب الصلاة وإتلاف هذا الدليل يشمل ما إذا كان المكلف ظانا بوجوبها أو لم يكن ظانا به فإنما دل من الدليل على وجوب الصلاة فهو مطلق وبإتلاف يشمل ما إذا كان المكلف ظانا به وما إذا لم يكن ظانا به الدليل الثاني يدل على وجوب الصلاة المزنون وجوبها وإتلافها يشمل ما إذا كان الزن بالوجوب بوجوب الصلاة مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع فإذا بين الدليلين النسبة بينهما عموما من وجه ومورد الالتقاء والاجتماع بينهما مطابقة الظن للواقع فإن الظن بوجوب الصلاة إذا كان مطابقا للواقع فهو مورد الالتقاء والاجتماع بينهما ومورد اشتراك الدليل الأول عدم الظن بوجوب الصلاة عدم الظن بوجوب الصلاة ومورد الاشتراك الثاني الظن بوجوب الصلاة غير المطابق للواقع فأيضا لكل من هذين الدليلين مورد الالتقاء والاجتماع ومورد الافتراق. فإن أراد السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الشارع جعل حكما ثالثا في مورد الالتقاء والاجتماع آكد وأقوى من كل من الحكمين فلازم ذلك تقييد كلا الحكمين بمورد الافتراق تقييد إتلاف الدليل الأول بمورد الافتراق وهو عدم الظن بوجوب الصلاة وتقييد إتلاف الدليل الثاني بمورد الافتراق وهو عدم مطابقة الظن بوجوب الصلاة للواقع. وهذا التقييد كل مقام مستحيل أي كلا التقييدين كل مقام مستحيل ونبين ذلك.